ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه في شرح عمدة الفقه للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيح، وجاء في لفظ: فأقدمهم سلما بدل فأقدمهم سلما. فهذا الحديث الجليل أفاد أن الأولى بالإمامة هو الأقرأ، أن الأولى بالإمامة هو الأقرأ. والمقصود بالأقرأ عند الإمام أحمد رحمه الله، وهو كذلك مذهب أبي حنيفة رحمه الله، أن الأقرأ هو الأقرأ للقرآن، أو الأكثر حفظا للقرآن الكريم مع إتقان قراءته. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن المراد بالأقرأ الأفقه، فقال في حديث أم القوم: أقرأهم بكتاب الله، يعني أفقههم بكتاب الله وأعلمهم بمعاني كتاب الله، وليس المقصود به كثرة الحفظ وجودة التلاوة. ومن حجة الإمام الشافعي رحمه الله أن لفظ القراء في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلق على العلماء عموما، يعني كان يقال قراء الصحابة يراد به علماؤهم، وذلك لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلموا معانيها ويعملوا بما فيها. فقوله صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم، قال الشافعي المراد به يعني أعلمهم بمعاني كتاب الله وأفقههم بمعاني كتاب الله. واستدل أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف أبا بكر رضي الله عنه ليؤم بالناس في مرض موته صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرأ أمتي أبي بن كعب. من جهة يعني كثرة الحفظ وجمع القرآن وجودة التلاوة وكذا، يعني أبي بن كعب رضي الله عنه كان له تميز في هذا، ومع ذلك قدم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر، يعني قال لأنه أفقه. لكن أجيب عن هذا بأن تقديم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر إنما هو من أجل تهيئته ليكون خليفة بعده صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا في مسألة أن الأقرأ هو الأفقه وكذا، فيقال أيضا إنه كان معروفا في زمن الصحابة رضي الله عنهم التمييز أيضا بين القارئ والفقيه، كما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إنكم في زمان كثير فقهاؤه قليل قراؤه، وسيأتي عليكم زمان كثير قراؤه قليل فقهاؤه. فمعناه أن التفريق أيضا بين القراء والفقهاء كان معروفا في زمن الصحابة رضي الله عنهم، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدها: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. وعلى كل حال، يعني لعل الأولى ما ذهب إليه أحمد وأبو حنيفة رحمهما الله أن الأولى بالإمامة هو الأقرأ، بمعنى الأحفظ للقرآن أو الأكثر قرآنا مع إتقان التلاوة وجودتها. لكن بشرط أن يكون هذا الأقرأ عالما بفقه صلاته، يعني يكون عنده الحد الأدنى من العلم بفقه الصلاة وبما تصح به الصلاة وما يلحق بها من أحكام الطهارة وشروط الصلاة وكذا، حتى تكون صلاته صحيحة. لكن لو فرض أن الأقرأ كان لا يدري شيئا عن فقه الصلاة ويصلي صلاة مخلة فيقدم غيره، لكن إذا كان يعلم فقه صلاته وهو مع ذلك أقرأ فهو المقدم للإمام. قال: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. وهذه كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني موجبا من موجبات التقديم في الإمام. فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا، أو قال سلما أقدمهم إسلاما أو أكبرهم سنا، فهذان أيضا مما يقدم بهما الإمام. وبالنسبة للتقديم بكبر السن جاء فيه الحديث الذي أورده المؤلف بعده، وهو حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الحويرث وصاحبه: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما. قال: وكانت قراءتهما متقاربة. وحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه في الصحيحين. فهنا التقديم بكبر السن جاء مؤخرا عن التقديم بالقراءة والعلم، وذلك لأنه في حديث مالك بن الحويرث يعني كان شابين متقاربين في السن، وقدم على النبي صلى الله عليه وسلم فأقام عنده أياما، فعلمهما النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيئا من القرآن، واشتركا في هذا التعليم، فكان متساويين في القراءة ومتساويين في العلم. فلهذا قال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: وليؤمكما أكبركما، لعلمه صلى الله عليه وسلم بتساويهما في القراءة والعلم. لكن في حكمه صلى الله عليه وسلم العام لأمته قال: يا أم القوم أقرأهم بكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. وقال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه، ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه. وهذا معناه أن صاحب البيت أولى بالإمامة حتى من الأقرب، أنا وأن صاحب البيت استضاف ضيوفا وفيهم من هو أقرأ منه وفيهم من هو أعلم منه، فهنا لا يؤمن الرجل الرجل في بيته إلا بإذنه. فهنا الأولى بالإمامة هو صاحب البيت، إلا أن يأذن صاحب البيت لأحد ممن حضر. وكذلك أيضا لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، الحاكم المسلم أولى بالإمامة من رعيته، وكانت سنة السلف أن الحاكم هو الذي يؤم الناس في الصلاة، أو يقدم هو من يؤمهم في الصلاة. فالسلطان والمعين من قبل السلطان هو الأولى بالإمامة، وكذلك أيضا الإمام الراكب يعتبر مسجده سلطانه، فهو الأولى بالإمام. إذا جاء ضيف زائر وكان أقرأ أو أعلم، فإمام المسجد الراتب أحق بالإمامة إلا بإذنه، إلا أن يأذن إمام المسجد لهذا الضيف وكذا أن يصلي بالناس فلا بأس بهذا، لكن إذا لم يأذن فإمام المسجد الراتب هو الأحق بالإمامة. وقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه، يعني على الوسادة أو المجلس المميز لصاحب البيت لا يجلس عليه أحد إلا بإذنه. أحيانا يكون في المجلس مكان يعني مميز وصاحب البيت يعني يجلس فيه، فلا يجلس أحد على هذا المجلس المميز إلا بإذن صاحب البيت. طيب قال: ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة، ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة إلا لمن لم يعلم بحدث نفسه ولم يعلمه المأموم حتى سلم، فإنه يعيد وحده. يقول: لا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة. والذي صلاته فاسدة مثل المحدث الذي يعلم حدث نفسه، المحدث الذي يعلم أنه محدث هذا صلاته فاسدة، فلا تصح صلاته لنفسه ولا تصح إمامته بالناس. فإذا صلى خلف محدث يعلم أنه محدث فصلاة الإمام باطلة وصلاة المأمومين باطلة. وهذا على فرض أنهم علموا بعد الصلاة أن الإمام كان محدثا وكان يعلم من نفسه أنه محدث وصلى به، وطبعا فعل ذلك كبيرة من الكبائر إذا صلى الإمام بالنفس وهو محدث ويعلم أنه محدث. لكن يعني من جهة المأمومين فإن علموا بذلك فعليهم إعادة الصلاة. لكن هل يختلف عن حكم من صلى بالناس وهو محدث جاهلا؟ حكم من صلى بالناس وهو محدث جاهلا بالحدث، فالحكم في هذه الحالة أن صلاته صحيحة أن صلاة المأمومين خلفه صحيحة وأن صلاته هو باطلة. إذا علم بذلك فعليه أن يعيد هو الصلاة، لأن صلاته يعني كانت باطلة لكونه كان محدثا، فعليه أن يعيد الصلاة وحده، ولكن لا يعيد المأمومون صلاته، لا يعيد المأمومون صلاته. يعني إذا كان الإمام محدثا وهو لا يعلم أنه محدث وصلى بالمأمومين ولم يعلم المأمومون بذلك حتى سلم الإمام، فحينئذ صحت صلاة المأمومين وعلى الإمام أن يعيد الصلاة وحده. ودليل ذلك ما ثبت عن عمر رضي الله عنه فيما رواه عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه أنه صلى بالناس صلاة الصبح، ثم يعني خرج بعد الصلاة يعني فأهراق الماء يعني تبول يعني، فوجد في ثوبه احتلاما، ذهب يعني لقضاء الحاجة يعني أو البول أو كذا بعد أن صلى بالناس صلاة الصبح، فوجد في ثوبه احتلاما فأعاد الصلاة ولم يعد الناس، فأعاد الصلاة ولم يعد الناس. وهذا الأثر كما ذكرنا رواه عبد الرزاق في مصنفه، ورواه مالك كذلك في موطئه، لكن رواية مالك في الموطأ ليس فيها التصريح بأن الناس لم يعيدوا، لكن رواية عبد الرزاق فيها التصريح بأن الناس أعادوا. وهذا الأثر صحيح الإسناد. وكذلك أيضا جاء هذا عن عثمان رضي الله عنه من فعله، وعن علي رضي الله عنه من قوله. جاء عن عثمان رضي الله عنه من فعله فيما رواه عنه الدارقطني وغيره أن عثمان رضي الله عنه أيضا صلى بالناس صلاة الصبح، فلما أصبح الناس وارتفع النهار فإذا هو بأثر الجنابة فأعاد هو الصلاة ولم يأمرهم أن يعيدوا. وكذلك روى ابن أبي شيبة عن علي رضي الله عنه في الجنب يصلي بالقوم قال: يعيدوا ولا يعيدون. فإذا هؤلاء ثلاثة من الخلفاء الراشدين ثبت عنهم هذا، أن الإمام إذا علم بعد الصلاة أنه كان جنبا أو كان محدثا فعليه أن يعيد هو الصلاة ولا يعيد المأمومون صلاتهم، ولا يعرف لهؤلاء مخالف من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. طيب هنا مسألة وهي إذا انتقض وضوء الإمام في أثناء الصلاة. إذا انتقض وضوء الإمام في أثناء الصلاة يعني بدأ صلاته بهم متطهرا ثم انتقض وضوءه في أثناء الصلاة، فالحكم في هذه الحالة أن يخرج ويستخلف من يتم بهم الصلاة، الجزء الذي صلاه بهم يعني وهو قاهر لا بأس به، ويبنون عليه يكملون عليه صلاتهم، ولكن عليه أن يخرج في هذه الحالة وأن يستخلف أحدا يتم بهم الصلاة. طيب قال المؤلف رحمه الله: ولا تصح خلف تارك ركن، ولا تصح خلف تارك ركن إلا إمام الحي إذا صلى جالسا لمرض يرجى برؤه فإنهم يصلون وراءه جلوسا، إلا أن يبتدئها قائما ثم يعتل فيجلس فإنهم يأتمون وراءه قياما. يقول: ولا تصح خلف تارك ركن، الذي يترك ركنا من أركان الصلاة فإنه في هذه الحالة لا تصح الصلاة خلفه، حتى لو كان تركه لهذا الركن لعذر، يعني كان معذورا بحيث لا يستطيع ركنا من أركان الصلاة، يعني كان به عذر لا يستطيع أن يركع أو لا يستطيع أن يسجد مثلا، فهو يومئ إيماء بركوع أو بسجود، فيقول لا تصح إمامته بالنسبة إذا كان يعني تاركا لركن من الأركان لا يستطيعه، كالذي لا يستطيع الركوع أو لا يستطيع السجود ونحو هذا، فهذا لا يؤم بالناس. لكن يستثنى من هذا إمام الحي، يعني الإمام الراتب إذا صلى جالسا لمرض يرجى برؤه، إذا صلى جالسا لمرض يرجى برؤه يرجى شفاؤه، فإنهم يصلون وراءه جلوسا، رغم أن الذي يصلي جالسا يخل ببعض الأركان كركن القيام وركن الركوع أيضا، فإنه يعني يجلس بدل القيام ويومئ بدل الركوع، ولكن مع ذلك تصح إمامته بالنفس. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه جالسا، فصلى قوم وراءه قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. والحديث متفق عليه. وهذه الحادثة التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه جالسا وأمرهم أن يجلسوا فجلسوا وصلوا جلوسا خلفه صلى الله عليه وسلم، رغم أنهم غير معذورين لكن جلسوا لجلوس إمامهم، هذه الحادثة ليست في مرض وفاته صلى الله عليه وسلم، وإنما هي في مرة يعني أصاب النبي صلى الله عليه وسلم فيها يعني ألم في رجله صلى الله عليه وسلم، قيل أنه سقط من فرس أو شيء من هذا، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا لعذر كان برجله صلى الله عليه وسلم، وأمر أصحابه أن يصلوا خلفه جلوسا. لكن الذي حصل في مرض وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ابتدأ الصلاة بهم أبو بكر رضي الله عنه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مريضا فكان يصلي في حجرته صلى الله عليه وسلم، كان لا يشهد معهم صلاة الجماعة لعذر المرض، إلا إذا استطاع استطاع النبي صلى الله عليه وسلم ان يخرج كما ابو بكر رضي الله عنه يؤم بالناس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته لعذر المرض. فاذا قوي النبي صلى الله عليه وسلم على الخروج خرج اليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا ابا بكر فليصلي بالناس. فلما دخل ابو بكر رضي الله عنه في الصلاه خرج النبي صلى الله عليه وسلم فجاء حتى جلس عن يسار ابي بكر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وابو بكر رضي الله عنه قائم يقتدي بصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاه ابي بكر رضي الله عنه. متفق عليه. هنا وجه استدلال الحنابلة بهذا الحديث على مسألة أن التفريق بين كون الإمام ابتدأ الصلاة جالسا أو أنه ابتدأها قائما ثم جلس لعذر في أثناء الصلاة. فقالوا في هذا الحديث يعني وجه الدلالة منه أن أبا بكر رضي الله عنه ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم حصل جلوس الإمام في أثناء الصلاة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني دخل في أثناء الصلاة، دخل النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة، فتحول أبو بكر رضي الله عنه من إمام إلى مأموم، وصار إمام الناس هو النبي صلى الله عليه وسلم، فأتم الناس الصلاة قياما والنبي صلى الله عليه وسلم جالس. فالحنابلة قالوا يؤخذ من هذا يعني التفريق بين من دخل في الصلاة جالسا، بين الإمام إذا دخل في الصلاة جالسا وبين الإمام إذا دخل في الصلاة قائما ثم جلس. قالوا يعني هذا يشبه أن يكون الإمام قائما ثم يدخل عليه إمام جالس فيصبح القائم يعني يتحول إلى مأموم كما حدث في قصة أبي بكر رضي الله عنه. لكن على كل حال يعني هذه المسألة من مسائل الخلاف، وكثير من الفقهاء قالوا بل صلاة القائمين خلف الإمام الجالس منسوخة. قال كثير من الفقهاء صلاة القائمين خلف الإمام الجالس منسوخة، على أساس أن آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم هو أنه صلى جالسا والناس وراءه قياما، في هذه الحادثة التي كانت في مرض موته صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني قول، وكذلك القول الآخر يعني باختصاص هذا بالسلطان أو الإمام الذي يعني يحصل بتخلفه عن الإمامة فتنة أو كذا، يعني إذا كان يعني الإمام ممن يعني إذا قدم غيره حصلت فتنة وكذا، لوجود مثلا تنازع في المكان أو شيء من هذا القبيل أو كذا، فيصلي بهم يعني ولو جالسا. فعلى كل حال يعني يفضل أنه في مثل هذه الحالات يعني منعا أيضا للتشويش على الناس وكذا، إذا كان الإمام لا يستطيع أن يصلي قائما أي يستخلف من يصلي بالناس قائما، أي يستخلف من يصلي بالناس قائما، إلا كما ذكرنا يعني إذا كان الإمام يعني سلطانا أو كان يعني في استخلافه مثلا ستحصل يعني فتنة بين الناس وكذا، يعني يواجه في هذا الباب يعني بين المصالح. طيب قال ما قال: ولا تصح إمامة المرأة بالرجال، ولا تصح إمامة المرأة بالرجال، لا يصح أن تأم المرأة الرجال، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أفلح قوم أو لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. والحديث متفق عليه من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فلا يجوز أن تؤم المرأة الدجال. وجاء في حديث أورده الشارح هنا من حديث جابر رضي الله عنه عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤمن امرأة الرجل. لكن هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء، ولكن يغني عنه الحديث المتفق عليه الذي ذكرناه، حديث ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وكذلك أيضا ما عرف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما قدم امرأة في الإمامة قط، ولا أقر ذلك في عهده صلى الله عليه وسلم. ولكن هنا يعني شبه حول هذه المسألة في حديث أم ورقة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها، أمرها أن تؤم أهل دارها. والجواب عن هذا يقال يعني من المؤكد أن أهل دارها كانوا من النساء، أن الرجال كانوا يصلون في المسجد، فأهل دارها يعني هم من النساء، ونفرض أن فيهم يعني ذكورا فلعلهم مثلا صبية يعني غير مميزون أو كذا سن سنتين نحو هذا أو كذا، يعني هم لا يعتد بهم، لا يعتد بهم ولا يعني يحتسبون يعني من ضمن المأمومين لاختلال صلاتهم وعدم تمييزهم ونحو هذا. فقوله صلى الله عليه وسلم لأم ورقة رضي الله عنها أنت أم أهل دارها، فيحمل على أن أهل دارها كنا من النساء، على أن أهل دارها كنا من النساء. طيب قال: ولا تصح إمامة من به سلف البول، ولا تصح إمامة من به سلف البول. وألحقوا بمن به سلف البول، ألحقوا به أيضا الاستحاضة المستحاضة، فإنها أيضا يعني لا تؤم نساء، وذلك لإخلال من به سلف البول وإخلال المستحاضة بشرط الطهارة. وهذا هو مذهب جمهور العلماء. جمهور العلماء قالوا يعني من به سلف البول لا يتقدم للإمامة، وكذلك المرأة المستحاضة لا تتقدم لإمامة النساء. لكن خالف في هذا جماعة من المحققين ورجحه الشوكاني في نيل الأوطار، والألباني رحمه الله أيضا في تمام المنة، أنه لا فرق بين المبتلى بسلف البول وبين الأعمى والمتيمم والجالس. قال يعني لا يظهر فرق بين المبتلى بسلف البول أو المرأة المستحاضة وبين الأعمى والمتيمم والجالس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقر إمامة هؤلاء الأعمى لا بأس بإمامته، وقد استخلف النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من غزواته صلى الله عليه وسلم كان يستخلف على المدينة عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه، وكان أعمى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستخلفه على المدينة ليؤم بالناس في غيابه صلى الله عليه وسلم. فإذا أقر إمامة الأعمى، مع أن الضرير يعني ربما يعني إذا قيل يعني في مسألة اختلال الشروط أو كذا مثلا، طيب ربما انحرف مثلا عن القبلة أو كذا يعني بغير قصد أو شيء من هذا، واستقبال القبلة في شرط من شروط الصحة والسلامة، مع ذلك أقر النبي صلى الله عليه وسلم إمامته. وكذلك أقر إمامة المتيمم للمتوضئين، وذلك في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، وستأتينا هذه المسألة بعد قليل، أن عمرو بن العاص رضي الله عنه صلى بأصحابه في غزوة ذات السلاسل بالتيمم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك السلام ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال له أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ كان عمرو بن العاص رضي الله عنه كان أميرا هذه السرية أو الغزوة، وحضرت الصلاة وكان عمرو رضي الله عنه قد أصبح جنبا، كان الجو باردا شديدا البرودة لأنها كانت غزوة في جهة الشمال شمال الجزيرة، وكان الجو شديدا البرودة، فتيمم عمرو بن العاص رضي الله عنه وصلى بأصحابه. لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم إمامته بالناس وهو متيمم وهم متوضئون. والحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواد، فهذا دل على جواز إمامة المتيمم بالمتوضئين. قال ما الفرق بين المتيمم إذا أما بالمتوضئين وبين من به ثلاث صلوات؟ أنا من به ثلاث صلوات هو معذور من جهة أنه سيتوضأ لكل صلاة مرة بعد دخول وقتها وتكون صلاته صحيحة في نفسه فتصح يعني صلاته بغيره. وكذلك إمامة الجالس كما ذكرنا بالقادرين على القيام أيضا تصح. فقال يعني الشوكاني والألباني رحمهم الله إنه صح في السنة إمامة هؤلاء بغير المعذورين، الأظهر أنه يلحق بهم أيضا من به ثلاث ضوء يعني إذا كان هو الأقرأ أو الأعلم أو كذا، أنه لا بأس بتقديمه ما دامت يعني صلاته صحيحة بنفسه لأنه يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقته فتصح صلاته بغير المعذورين. طيب قال ولا تصح قال والأمي الذي لا يحسن الفاتحة أو يخل بحرف منها إلا بمثله، يعني لا تصح، معنى هذا أنه لا تصح إمامة من به سلف البول إلا بمثله، يعني بمعذور مبتلى بمثل عذره. ولا تصح صلاة الأمي الذي لا يحسن الفاتحة أو يخل بحرف منها إلا بمثله أيضا. على هذا فإن الأمي والمقصود بالأمي هنا يعني غير القارئ أو الذي لا يحسن القراءة، إذا كان يخل بقراءة الفاتحة فإن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وهذا الأمر عند فقهاء المذاهب الأربعة أنه لا تصح إمامة من يلحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى أو يعني يسقط حرفا من حروفها أو يدغم ما لا يدغم فيها ونحو هذا، فإنه أيضا لا تصح إمامته إلا بمثله، إلا أيضا بعاجز عن القراءة لكن لا تصح إمامته بالناس، وذلك أيضا من جهة أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ولا سيما عند من قال وهم يعني أكثر العلماء الذين قالوا إن قراءة الإمام تكون قراءة لمن خلفه وتسقط قراءة الإمام للفاتحة قراءة المأمومين، فهنا يعني يحتاج إلى صحة قراءة الإمام، وهذا يفيد ضرورة الاهتمام بتصحيح قراءة الفاتحة، ضرورة الاهتمام بتصحيح قراءة الفاتحة على الأقل، يعني إذا عجز الإنسان عن تصحيح تلاوته للقرآن فعلى الأقل أن يصحح قراءته للفاتحة حتى إذا أتم به أحد يعني يوم ما لا يخل بصحة صلاة هذا المأموم، وكذلك أيضا من جهة تصحيح صلاة نفسه إذا كان قادرا على تعلم الفاتحة وإتقان قراءتها فإنه يجب عليه ذلك. وكثير من الناس يتهاونون في هذا الأمر مع أنه يعني لا ينبغي فيه التهاون. هي مسألة إتقان قراءة الفاتحة وتصحيح قراءتها. وذلك لأن الذي لا يحسن قراءة الفاتحة يكون عاجزا عن ركن من الأركان، فأشبه الذي يعجز عن الركوع أو عن السجود. قال: يجوز اهتمام المتوضئ بالمتيمم. يجوز اهتمام المتوضئ بالمتيمم، وذكرنا دليل هذا وهو حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه لما أم بأصحابه وكان جنبا وتيمم بشدة البرد، فدل هذا على صحة صلاة المتيمم إماما بالمتوضئ. قال: والمفترض بالمتنفس. يعني يجوز اهتمام المفترض بالمتنفس، يجوز اهتمام المفترض بالمتنفس. ودل على هذا حديث معاذ رضي الله عنه، حديث معاذ رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيصلي بقومه تلك الصلاة. والحديث متفق عليه أن معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ويذهب إلى قومه فيصلي بهم صلاة العشاء، حتى إنهم لما اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من إطالة معاذ رضي الله عنه للصلاة، قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطيل المكث عندك ثم يأتي فيطيل بنا الصلاة. كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم هي الفريضة، وصلاته بالناس نافلة. وكذلك أيضا استدل بأحاديث صلاة الخوف، فإن فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم، هذه صفة من صفات صلاة الخوف، إحدى الصفات، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين أيضا ثم سلم، هذه إحدى صفات صلاة الخوف. فالصلاة الفريضة وقعت من النبي صلى الله عليه وسلم واحدة، وكانت الثانية نافلة، وأصحابه كانوا يصلون خلفه مفترضين. فدل هذا على جواز اهتمام المفترض بالمتنفس. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي دخل بعد صلاة الصبح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم يتصدق على هذا؟ فقام رجل فصلى معه. فهنا يحتمل أن الذي صلى معه صلى مهتما به، فكان جنان مفترضا ومأموم متنفلا، ويحتمل العكس أن يكون الإمام هو المتنفل والمأموم هو المفترض. على كل حال هذا هو الصحيح، أنه يجوز إمامة المتنفل بالمفترض. وهذا هو المشهور عن أحمد، يعني إحدى الروايتين عن أحمد، وهو قول الإمام الشافعي رحمه الله، وأكثر علماء الحديث هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله. لكن ذهب الإمامان أبو حنيفة ومالك رحمهما الله، وهي رواية عن أحمد، إلى أنه لا تصح صلاة المتنفل بالمفترض. واستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. والحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. السلام عليكم، معنا أخونا. نعم. فاستدل الإمامان أبو حنيفة ومالك لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، ولكن أجيب عن هذا بأن المراد بالاختلاف اختلاف الأفعال، يعني أن يركع والإمام ساجد أو يسجد والإمام راكع ونحو هذا، وليس المقصود به اختلاف نية الاستراد والتنفل. طيب هنا ايضا مسألة تلحق بهذا، وهي مسألة يعني نية تغيير نية الإمام إلى مأموم والمأموم إلى إمام ونحو هذا، فأيضا مما دلت عليه الأحاديث أنه لا حرج أن يتحول المسبوق بعد أن يفرغ الإمام من صلاته ويقوم بعض المسبوقين بالإتيان جنازتهم، لا حرج أن يصبح هذا المسبوق إماما، لا حرج أن يصبح هذا المسبوق إماما إذا دخل شخص فأتم به، فلا حرج في هذه الحالة أن يتحول هذا المسبوق إلى إماما. وكذلك أيضا لما طعن عمر رضي الله عنه فإنه استخلف عبد الرحمن بن عوف، استخلف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فصلى بالناس، فلما صلى عبد الرحمن رضي الله عنه بالناس واستخلفه عمر رضي الله عنه، فعبد الرحمن دخل في صلاته على أنه مأموم، ثم حصل عذر للإمام فتحول الإمام إلى فتحول المأموم إلى إمام. نعم أي نعم ما ناخذ نعم نعم فتحول يعني من مأموم إلى إمام بسبب استخلاف الإمام له. وكذلك أيضا مسألة انتقال الإمام إلى مأموم، فحصل هذا في مرة من المرات فيما رواه الشيخان عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال أتصلي بالناس فأقيم؟ قال نعم. قال فصلى أبو بكر رضي الله عنه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف ففصق الناس، وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في الصلاة، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمكن مكانك، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ثم انصرف، فقال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم أكثرت مستصفيق، من ناده شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. فهذا حديث الصحيحين في هذه القصة، وهي كثيرة الفوائد. ففيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم من أجل الإصلاح بين وماذا فيه فضل الإصلاح بين الناس، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسعى في الإصلاح بين الناس. فحانت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: أتصلي للناس فأصيب؟ قال: نعم. هذا أيضا فيه أن الإمام الراتب إذا تأخر عن أول الوقت فإنه من حق المأمومين أن يقدموا أحدهم ليصلي بهم، يعني لمن لا يتأخر عن أول الوقت ويلزم المأمومين بالانتظار، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم ينتظروا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تأخر، يعني صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن العاص، فقدم أبا بكر رضي الله عنه فصلى بهم إماما. بينما أبو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس إماما، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف. النبي صلى الله عليه وسلم دخل حتى وقف في الصف الأول خلف أبي بكر رضي الله عنه، فصفق الناس لأبي بكر رضي الله عنه حتى يقدم النبي صلى الله عليه وسلم إماما. وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في الصلاة، فلما أكثر الناس التصفيق التفت أبو بكر رضي الله عنه فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه في الصف، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يمكث مكانك. النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أبي بكر إشارة يعني تفيد يعني طلب منه أن يمكث في مكانه إماما. فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استأخر أبو بكر. رجع أبو بكر رضي الله عنه القهقرة ووقف في الصف، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس. فلما انصرف أي قضى صلاته صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا بكر، ما منعك أن تحدث إذ أمرته؟ قال: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث فيه فوائد كثيرة، منها يعني جواز المشي من صف إلى صف يليه للحاجة وللمصلحة كسد الفرجة ونحوها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مشى من الصف الذي كان فيه في الصلاة وهو الصف الأول، تقدم إلى موقف الإمام. أبو بكر رضي الله عنه تأخر من موقف الإمام إلى الصف الأول. وكذلك فيه أن حمد الله سبحانه لأمر يحدث، والتنبيه بالتسبيح أيضا مشروع، وجواز الحمد والشكر على الوجاهة في الدين، وجواز رفع اليدين في الصلاة عند الدعاء والثناء، لأن أبا بكر رضي الله عنه رفع يديه فحمد الله تعالى وأثنى عليه، وكان ذلك في الصلاة وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أيضا لم يتخذ ذلك عادة، يعني هذا حصل مرة من المرات وكذا، لكن يعني لا يتخذ الإنسان هذا عادة، يعني راتب أنه يرفع يديه في الصلاة يحمد الله تعالى، يعني هذا إنما فعله أبو بكر رضي الله عنه مرة، لكن ما كان هذا يعني سنة راتبة ولا عادة. وكذلك أيضا فيه المسألة التي أردنا الاستشهاد بالحديث عليها، وهي جواز تحول الإمام إلى مأموم، انتقال نية الإمام إلى مأموم في أثناء الصلاة، لأن أبا بكر رضي الله عنه تحول من إمام إلى مأموم، والمأموم إلى إمام. النبي صلى الله عليه وسلم تحولت نيته من مؤتم إلى إمام في أثناء الصلاة. طيب، بعد ذلك تكلم عن موقف المأمومين، أين يقف المأمومون من الإمام؟ فقال: وإذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الإمام، وإذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الإمام، فإن وقف وحده خلف الصف لم يصح إلا أن تكون امرأة فتقف وحدها خلفه. ونقول أن المأموم إذا كان واحدا فإنه يقف عن يمين الإمام. والدليل على هذا حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين قال: بت عند خالتي ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت فوقفت عن يساره فأخذ بذؤابتي فأدارني عن يمينه. متفق عليه. فهنا ابن عباس رضي الله عنهما وقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأداره النبي صلى الله عليه وسلم من ورائه وجعله عن يمينه. وهذا يفيد أن المأموم الواحد إذا كان ذكرا والإمام رجل فإنه يقف عين، وكذلك أيضا إذا كانت امرأة وتأتم بامرأة أخرى فتقف أيضا عين. فهذا موقف المأموم الواحد. طيب المأموم الواحد إذا وقف عن يمين الإمام هل يجعل رجله بحذاء أذن الإمام تماما أو يتأخر عنه قليلا؟ الذي جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي أن ابن عباس رضي الله عنهما يعني أخر رجله عن محاذاة رجل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فقدمه النبي صلى الله عليه وسلم فأبى. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال: ما منعك أن تقف بحذائي؟ فقال: ما كنت لأقف بحذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني محاذاته تماما، فكان كانت رجله يعني متأخرة شيئا عن محاذاة رجل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا يستفاد منه أن الأصل هو المحاذاة، وهذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تركه ابن عباس رضي الله عنهما تأدبا مع مقام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يعني الأصل هو المحاذاة التامة بين يعني الإمام والمأموم. وفيه أيضا جواز الحركة يعني للحاجة في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أدار ابن عباس رضي الله عنهما وأوقفه عين. إذا كان الإمام رجلا والمؤتم امرأة فإن المرأة تقف خلف الرجل إذا أما الرجل بزوجته أو امرأة من محارمه ونحو هذا، فإن الرجل الإمام يقف في الأمام والمرأة تقف خلفه. طيب هنا قال: فإن وقف وحده خلف الصف لم يصح. المأموم إذا كان المأموم رجلا ومصلين رجالا فوقف المأموم وحده خلف الصف لم يصح. والدليل على هذا ما رواه أبو داود والترمذي بسند صحيح، صححه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء من حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلي يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد وكذلك أيضا جاء في حديث علي بن شيبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل فرد خلف الصف: استقبل صلاتك ولا صلاة لفرد خلف الصف. والحديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله أيضا في الإرواء. هذه الأحاديث تدل على أنه لا يجوز يعني أن يصلي إنسان وحده منفردا خلف الصف، وأنه إذا صلى خلف الصف فصلاته باطلة وعليه الإعادة. وهذا في حق من تعمد أن يصلي خلف الصف وفي الصف فرجة أو مكان يتسع له وصلى وحده خلف الصف، فعليه الإعادة لهذه الأحاديث. وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله إلى صحة صلاة الفجر خلف الصف مع الكراهة، لكن الأحاديث كما ذكرنا نص في هذه المسألة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد، وقال للآخر قال استقبل صلاتك، يعني أعد صلاتك مرة أخرى. طيب هنا تأتي مسألة، وهي إذا دخل المأموم فلم يجد مكانا في الصف، فلم يجد مكانا في الصف، فماذا يصنع؟ فالصحيح في هذه المسألة ما رجحه شيخ الإسلام رحمه الله، يعني أنه يصلي منفردا خلف الصف ويكون معذورا في هذه الحالة وتستشفى صلاته. هذا تبجيح شيخ الإسلام رحمه الله، أن الإنسان إذا دخل متأخرا ولم يجد مكانا في الصف أنه يصلي منفردا خلف الصف وتصح صلاته منفردا خلف الصف للعذر. واستدل على ذلك بأن في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والمرأة خلفنا فصلى ركعتين اتفق عليه. فهنا وجه الاستشهاد ان المرأة لما كانت لا يصح لها ان تصف مع الرجال فصلت المرأة وحدها منفردة خلف الصف وصح منها ذلك للعذر. فكذلك ايضا الرجل الواحد اذا كان معذورا فانه يصلي خلف الصف. وهنا في هذه المسألة يعني إذا نظرنا إلى الاحتمالات الممكنة وجدنا أن يعني أفضلها أو أخفها ضررا أن يصلي منفردا خلف الصف، لأن البدائل في هذا إذا دخل فمعجزة الصف مكتملة فماذا يصنع؟ البدائل المتاحة يعني أن يسحب رجلا من الصف أو يؤخره فيقف معه، وهذا ما يعرف بالاختلاج، وقد ورد فيه حديث ضعيف لا يصح، حديث الاختلاج. الاختلاج هذا يعني أن يأخذ رجلا من الصف فيؤخره ويقف معه، أولا الحديث كما ذكرنا ضعيف، وثانيا فيه مفاسد منها يعني جعل الصف جعل فرجة في الصف، التسبب في إحداث فرجة في الصف، وهذا لا يجوز إحداث فرجة في الصف. وكذلك أيضا فيه الاعتداء على حق هذا الذي بكر وصلى في الصف المقدم، ففيه الاعتداء على حقه من جهة يعني التأخير، ثم يعني لا سيما يعني انهم دائما يخترجون من يمين الصف او كذا فيسحبون الرجل الذي على اليمين، فيهب ان الصف اكتمل وجاء رجل بعد ما اكتمل الصف الثاني وجاء منفرد، بس هيسحب الذي على اليمين يجعله في الصف الثالث بعد ما كان في الاول، وهكذا يظل يعني كل ما يكتمل الصف يسحب هذا المسكين. هذا في اعتداء على حق، وفي حركة بغير حاجة يعني لا حاجة دي. إذا البديل الآخر هو أن يقف عن يمين الإمام أو بحذاء الإمام، وهذا يفعله في أيضا كثير من الناس، وهذا أيضا فيه تشويش على المصلي، يعني يكون المسجد واسعا وخاليا بدل يجي المتأخر بعد اكتمال الصف الأول ويقف عن يمين الإمام، طيب الذي سيأتي بعده ماذا يصنع؟ فيقف أيضا عن يمين هذا، وبعدين يأتي واحد فيقف عن يمين إلى أن يصبح هناك صف الإمام في وسطه، ويتحول الصف الأول إلى ثاني، ويصبح هذا الصف يعني بمحاكاة الإمام، ويجعلون الإمام في وسطهم ويشوشون على الناس. فالمقصود يعني أن هذه الاختيارات يعني البدائل كلها يعني غير مرضية. وكذلك الدليل الآخر وهو أن يقف الإنسان ولا يصلي. يعني بعض العلماء قالوا إذا دخل ولم يجد مكانا في الصف يظل واقفا حتى يأتي أحد فيصلي معه، إذا لم يجد يظل واقفا خلف الصف. وهذا يعني أيضا لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إنما جاء الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا. فهو مطالب أن يركع مع الإمام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا، قال إيتوها وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فمطالب أن يصلي ما أدركه، حتى لو أدرك شيئا يسيرا من الصلاة عليه أن يقتدي بالإمام في هذا. فإذا الخلاصة أن الصحيح أن فإذا دخل ووجد الصف مكتملا فإنه يصلي منفردا خلف الصف وتصح صلاته من أجل هذا العذر. طيب نرى أن نتوقف هنا إن شاء الله، ونكمل بإذن الله في الدرس القادم. إذا كان لدى أحدكم شيء من الأسئلة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذا وجد مثلا أحد الأخوة مثلا حافظ القرآن من الأعاجم مثلا، ولكن عنده بعض نطق الأحرف غير صحيحة، ووجد أحد الأخوة مثلا يجيد نطق الأحرف ولكن لا يحفظ القرآن أو يحفظ أقل من هذا الشخص، فمن يقدم في هذه الحالة؟
هنا تفصيل يعني إذا كان يعني هذا الأعجمي أو كذا يخل بنطق الفاتحة فلا يقدم، كما ذكرنا لا تصح إماما من يلحن في الفاتحة إلا بمثله، إلا بمثله أيضا بمثله الذي يلحن في الفاتحة مثله يعني يصلي خلفه. لكن لا يصح أن يؤم من يلحن في الفاتحة يعني بمن يحسن قراءته. لكن من جهة مسألة يعني كثرة الحفظ وجودة التلاوة أيهما المقدم، فالمقدم هو الأكثر حفظا، الأكثر حفظا هو المقدم. التقديم هو لأكثرهم قرآنا يعني أكثرهم حفظا للقرآن مقدم على الأجود التلاوة، لكن بشرط أن يكون الأكثر حفظا هذا يحسن قراءة الفاتحة، يعني عنده الحد الأدنى صحة القراءة.
شيخ هناك دليل على أنه إذا كان الإمام محدث ويعلم بحدث نفسه أنه على المأمومين الإعادة، وين الدليل على هذا؟
هو هذا يعني مذهب جماهير العلماء. جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله، الإمام الشافعي رحمه الله قال يعني إن العالم بحدث نفسه أيضا حكمه حكم من جهل حدث نفسه، يعني تصح صلاة المأمومين خلفه. على كل حال يعني لا أعلم دليلا سوى من الأحاديث التي أو الآثار يعني التي ورد فيها عدم أمر المأمومين بالإعادة، كانت الجنازة فيها يعني غير معلوم بها في أثناء الصلاة. يعني قصة عمر وعثمان رضي الله عنهما إنما هي في يعني حالة كانوا فيها لا يعلمون بحدثهم وعلموا بالحدث بعد الصلاة، فاقتصر الجمهور على هذه الصورة في ساحة الصلاة. لكن هو الشافعي رحمه الله الحقيقة أن قوله أيضا له وجهة، من جهة أن المأموم يعني لا يعلم، والإمام يعلم حدث نفسه، لكن المأموم لا يعلم يكون معذورا. وكذلك أيضا أحمد المروي عن علي رضي الله عنه قال في الذنوب يصلي للقوم قال يعيد ولا يعيدون. هذا يعني من قول علي رضي الله عنه أيضا من نفسه يعني كأنه عام يعني في حق المتعمد وغير المتعمد. على كل حال يعني المتعمد يكون قد يعني أتى كبيرة وعليه أن يستغفر الله تعالى المأمومون يعني كما ذكرناهم على الخلاف يعني الجمهور قالوا يعيدون الصلاة والإمام الشافعي رحمه الله قال صح الصلاة ويعيد الإمام وحده مثل المعذور.
هناك سؤال من الانترنت يا شيخ. تقول السائلة دخلت على الموقع بعد بدء المحاضرة فهل يستخدم الشيخ كتاب أو مرجع محدد؟
الكتاب الأصل الذي نشرح منه هو كتاب العزة لبهاء الدين المقدسي في شرح العمدة في الفقه الحنبلي للإمام ابن قدامة رحمه الله ونستعين يعني ببعض الكتب الأخرى مثل نيل الأوطار وكتاب السلسبيل الحاشية على زاد المستقنع فكر السنة وإرواء الغليل تمام منا يعني مثلا هذه يعني أكثر المراجع التي أستفيد منها في هذا الدرس.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بالنسبة لموقع الإمام المعروف أن الإمام يكون في المنتصف دائما فهل إذا كان المكان لا يسع ثم اصطف الناس وكان هناك صفين ثم لم يوجد مكان فتبقى اثنان فهل يقف هؤلاء الاثنان عن يمين الإمام أو يكون هو في منتصفهم فيكون صفا ثالث؟
والله مسألة
يعني
العذر ولضيق المكان لا حرج فيها إن شاء الله يعني بالنسبة للعذر لضيق المكان لا حرج فيها أي يعني إذا احتاجوا أي وصف الإمام بعذر الزحام يقف بعضهم على يمينه وبعضهم على شماله لا حرج وقف بعضهم عن يمينه فقط وتركوا شماله خاليا أيضا لا حرج كل هذا لأجل العذر بعذر الزحام وضيق المكان يعفى عن هذا.
الله
في حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فإن أتى الإمام في رفعة جائزة هل يؤتم به في هذه الحالة أم
لا يؤتم به في إذا أتى بركعة زائدة لا يؤتم به في هذه الركعة الزائدة هو حكم أن يجلس المأموم حتى المسبوق الذي يعني بقي لهم الصلاة ركعة أو أكثر لا يؤتم الإمام إذا قام لركعة خامسة في صلاة رباعية ويسميه الفقهاء حديث الإمام حديث الإمام الذي يعني يظل جالسا حتى يفرغ الإمام من هذه الركعة الزائدة ثم يسلم مع الإمام لأنه فصل قد فإذا سلم فسلم فقالوا المأمومون ينبهون الإمام ويسبحون له فإذا لم يتنبه ظل المأمومون جالسون حتى ينتهي بهم هذه الرفعة الزائدة فإذا سلم سلموا معه فهنا يعني قالوا مراد بقول الصلاة إنما جعل الإمام ليؤتم به أي في الصواب من الصلاة وليس في الخطأ منها وزيادة يعني الركعات الزائدة وكذا هذا لا يؤتم به فيها وإنما يؤتم به في يعني في صلاته الصحيحة التي ليست فيها
زيادة. سلام يا شيخ من الانترنت.
نعم.
جرت العادة إذا كان هناك إماما مع مأموما واحدا أن يصلي المأموم في نفس الصف ولكن متأخرا قليلا عن الإمام معتلين بأن هذا من حتى لا يسبق المأموم الإمام فهل هناك هل هذا صحيح؟
رضي الله عنهما لما اهتم بالنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يقف بحذائه وهذا هو صحيح في موقف المأموم انه يكون بحذاء الامام تماما هذا هو الاصل لكن ابن عباس رضي الله عنهما تاخر يعني من باب التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. بعض الأئمة قالوا يعني أخذوا من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له على هذا المأموم يتأخر شيئا، لكن لعل الأفضل يعني أن الأصل هو أن يقف المأموم بحذاء الإمام تماما، لكن لو حصل أن تأخر شيئا فالسؤال صحيحة
شيخ. في سؤال من أحد الأخوة يسأل بالنسبة لقضية اللحن في القراءة، فإن أتى متأخرا إلى الصلاة وانضم إلى الجماعة ثم تبين له أن هذا الإمام يلحن أو أن يلحن بعض يعني مثلا يقول أو يقول لي بدل السؤال، فهل يكمل صلاته خلف هذا الإمام أم يترك الجماعة؟
والله هو الحكم الصحيح يعني أنه ينبغي أن يترك الجماعة ويتم صلاته مضطربا، لكن يعني مثل هذه الأمور أيضا يراعى فيها عدم إحداث فتنة، يعني إذا كان يعني هذا الشخص يعني مثلا يعني عالما يقتدى به وكذا ويعني يكون هذا من باب الإنكار مثلا عليهم أن قدموا مثلا مما يحسن القراءة أو شيء من هذا، يعني يظن أن في فعله هذا إصلاحا يعني وليس فيه فتنة وإفساد، يعني يمكن أن يفعل هذا، لكن إذا شعر يعني أنه سيحدث فتنة وكذا فيمكن أن يتم يكمل معهم الصلاة ويعيدها بعد ذلك، يعني يعيد الصلاة بعد ذلك يجعلها معهم نافلة يعني كأنه. وطبعا يعني يصح للمأموم في بعض الحالات يعني أن ينفصل عن الجماعة وينوي للانفراد يعني كأنه منفرد ويتم صلاته منفردا، كما في حديث الرجل الذي كان يصلي خلف معاذ رضي الله عنه، فلما أقال معاذ رضي الله عنه الصلاة فانفرد رجل من القوم فأتم صلاته منفردا ثم سلم وخرج، يعني دخل في الصلاة إماما ثم تحولت نيته إلى منفرد في أثناء الصلاة للعذر، وكان العذر هو إطالة الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الرجل ما فعله وإنما أنكر على معاذ رضي الله عنه وقال أفتاني أنت يا معاذ، وقال إن منكم منفرين. فالمقصود يعني إذا يعني تبين للمأموم أن صلاة الإمام لا تصح أو أن الاهتمام به لا يصح، فإنه يعني يمكن أن يكملها وتكون نيته يعني أنه انفرد عن الإمام وكذا ثم يعيد الصلاة بعد ذلك.
السؤال يا شيخ، تكلمتم عن المسبوق يأتي فيأتم بمسبوق يعني بمتأخر في الصلاة بعد الإمام، فهل هذا في علماء تكلموا في ان يعني لا جماعتين في منزل وكذا، فالسؤال يعني هل هذه جماعتين، هل يصح اولا انه لا جماعتين في منزل، والثاني هل يعني ما مدى الاتفاقية، يعني هل ياتي المسبوق مسبوق اخر بعد ذلك ويأتم به وكذا وكذا الى اخره، هل لها حد يعني ولا ما لها حد؟
هو بس قبل الجواب يعني لعل التعبير بمسبوق يعني الأولى أن نقول يعني بمتأخر وكذا دائما يعني يعبر بالمسبوق عن الشخص الذي أدرك بعض الجماعة وقام ليأتي بما سبق، لكن مفهوم من السؤال يعني أن الإنسان يعني دخل متأخرا وفاته يعني الجماعة فهل يصح أن يصلوا جماعة ثانية؟ الجواب أن الراجح في هذه المسألة والله أعلم أنه لا بأس بالجماعة الثانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم يتصدق على هذا، وهذه جماعة ثانية بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وبإقراره وأمره، وكذلك ثبت هذا أيضا عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه جاء متأخرا فصلى بأصحابه جماعة ثانية، ثبت أيضا من سعد أنس رضي الله عنه، صححه الشيخ الألباني رحمه الله رغم كونه لا يقول بصحة الجماعة الثانية، ولكن أجاب عنه بأن ابن مسعود رضي الله عنه أفقه من أنس لم يفعل ولم يفعل هذا. لكن الجواب يعني غاية ما فعله من الصوت رضي الله عنه أنه أساس يعني عدم وجوب الجماعة لم يوفى لأن رضي الله عنه أساس جوازها. صحيح أنه لا حرج في صلاة جماعة جامعة ولكن بشرط أيضا ألا يكون المقصود بها الإضرار بجماعة المسجد أو إحداث فتنة في المسجد. يعني ده يكون الصور التي نهى عنها السلف نهوا فيها عن جماعة ثانية كان المقصود بها يعني حيث تكون هناك فتنة كان بعض الخارجين على الأئمة وكذا فيتعمدون أن يتأخروا ويصلوا جماعة ثانية بصورة يعني معتادة فيها نوع من أظهار الإنكار على الإمام كانت في هذه الحالات إذا كان يعني مجموعة من شفتين يعني عن الإمام وبعدين يأتون دايما متأخرين ويصلون جماعة وحدهم وكذا فهذه التي يمنع منها بما فيها من الفتنة وكذا. لكن إذا كان شيء يعني ليس مرتبا ولا معزم له يعني يعني بقصد يعني إحداث فتنة أو بلبلة وكذا لكن يعني الناس دخلوا متأخرين وهذا ليس يعني عادة راتبة ولا كذا ولكن يعني تأخروا في مرة من المرات أو بعض المرات فلا حرج أن يصلي جماعة الأحلام والله تعالى وهذا الذي دل عليه الحديث. طيب نكتفي إن شاء الله بهذا القدر سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم.